هذا المقام الأول يقع في مقامين. المقام الأول في بيان هذه الرواية استدلال بها على في الإسلام. أما الأمر الأول وهو ذكر خير اقتحام في الهلكة، قالوا أن هذه الرواية وجوب الاحتياط اقتحام الشبهات هلكة، يعني كل من يقع في الهلكة إذا الشبهات يقع في الاحتياط معنى تقع في العذاب وفي عدم الأمر لا تقتحم هذه الشبهات، إذا يجب عليك الاحتياط لأنه في الاقتحام هل يشير إلى وجود تكليف منجز في البين. شنو هو التكليف؟ هنا احتار هو التكليف المنجز هو لزوم الاحتياط، لأنه بعدم الاحتياط الرواية تقول تقع في الهلكة. إذا بناء على ذلك، بناء على هذه الرواية يجب علينا الاحتياط عند الشبهات عند الشك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في بيان رد هذا الاستدلال، قالوا أن هذا الاستدلال موقوف بناء على تفسير الشبهة بمعنى الشك. قف عند الشبهة يعني قف عند الشك، نعم قف عند الشك يعني احتياط. ليش؟ لأن إذا اقتحمت في هلكة إذا قف عند الشك يعني كنت احتار. ولكن منو قال أن الشبهة الشك؟ لا، الشبهة مأخوذة من أي شيء؟ الشبهة مأخوذة مثلا من المحاكاة من التشابه. الشبهة إذا مأخوذة من معنى، مو معنى الشك. إذا كان الشك قل أنه هذا أمر بالاحتياط، ولكن من قال بأن الشبهة معناها الشبهة لغة معناها المماثل، معناها المحاكي، معناها المشابه، هذا شبيه ذاك فيصير شبهة. إذا الشبهة بمعنى التشابه والمماثلة والمحاكاة، نعم لأنه شيئين متماثلين راح يصير عندك شك. التشابه راح يؤدي إلى الشك مسبب، لا أن الشبهة هو الشك. الشبهة شيء والشك شيء آخر، نعم لتشابه هذين الشيئين فيحصل شك. إذن الشبهة مو هي الشك، الشبهة سبب للشك. فبهذه العلاقة، علاقة السبب والمسبب، احنا نسمي هذه الشبهة نسميها شك، وإلا الشبهة ليست الشك. الشبهة شيء والشك شيء آخر. مثلا يقولون رعيت الغيث، رعيت الغيث يعني رعيت المطر، رعيت المطر ما له معنى. رعيت الغيث شنو معنى؟ يعني رعيت النبت الذي هو حاصل من الغيث. إذا أطلقنا السبب وهو المطر وأردنا المسبب، الواقع المراد رعيت النبات يعني، وقلنا رعيت الغيث لعلاقة السبب والمسبب. هنا أيضا كذلك إطلاق الشبهة على الشك لعلاقة السبب والمسبب، لأنه هذه الشبهة تؤدي إلى الشك فيسمون هذه الشبهة شك، وإلا شبهة مو شك. الشبهة شيء والشك شيء آخر. شنو المطر هو نبت؟ المطر شيء والنبت شيء آخر. إذن الشبهة بناء على هذا ليست هي الشك. الشبهة معناها المماثلة، معناها التشابه، معناها المحاكاة. إذا كان كذلك، إذا كان معنى الشبهة هو هذا، فإذن إيش راح يصير معنى الرواية؟ قف عند الشبهات، الوقوف عند الشبهات. إذا كان معنى الشبهة هو التماثل والتشابه والمحاكاة، إذا كان معنى هذا، فشو راح يصير المعنى العام للرواية؟ المعنى العام للرواية راح يصير هذا المعنى: الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة. الوقوف عند الشبهة معناه هذا، أنه الرواية تنصحنا بالابتعاد عن الدعوات الضالة، عن الدعوات المنحرفة، لأنه هذه الدعوات ترى أنها تحمل شعارات قد تكون صحيحة، شعارات مثلا لطيفة ولكن واقعها شيء آخر. إذن الرواية تحذر من الوقوع في الشبهات، من الأخذ بالدعوات الباطلة. يعني أنت تكون تدير مالك مثلا بمجرد أن ترى الدعوة، مثلا أنت تأخذ بتلك الدعوة ترى أنه فيها شعارات لطيفة مثلا وخلاف الواقع، بس أنت ما تدري، مجرد أن ترى أنه هذا الشعار لطيف مثلا تأخذ بهذا الشعار وتتبع هذه الدعوة. الشرع يقول أنه لا، الشرع يقول أنه ينصحنا أنه على الدعوات الباطلة أن تكون تقف على أي حال، لأن هذه أمور متشابهة. ما يندر الواقع شنو؟ فتشوف أنه شعار مثلا وحدة وحرية واشتراكية، شعار لطيف على أي حال، الوحدة شعار لطيف مثلا، الحرية شعار لطيف، ولكن وين هذا؟ هذا مجرد شعار ليس له واقع، وإلا هو أين الحرية وأين الوحدة؟ فإذا ترى أنه شعار لطيف فهذا الشعار على أي حال قد يجذب. الشعر يقول لك أنه عندما ترى هكذا دعوات فأن تكون على أي حال تدير بالا على أي حال، يعني هاي أمور مشتبهة، فمن يقول لك أنه ذولا واقع عنهم وهذا كلامهم صحيح؟ هذا شعار لطيف بس أنه هذا كله خلاف الواقع، كله تدليس ليس إلا. أو مثلا تشوف مثلا الدعوات مال الشيوعيين يقول لك أنه توفير الخبز للجياع مثلا، وهذا على أي حال يجذب أي واحد أي إنسان أنه توفير الخبز، وأحسن من هذا معه توفير الخبز للجياع، ولكن أنت تشوف أن هناك الجياع يصيرون بالجملة بالعكس، يعني مجرد شعار على أي حال لجذب الناس هذا، وإلا في واقع الأمر هناك الفقر يوزع بالجملة على الكل بالتساوي على الكل، لا أكو توفير للخبز ولا أي شيء آخر. وإلا إذا كان توفير الخبز الآن ترى أنه هم نفسهم قاعد يرجعون عن نفس الشعارات اللي كانوا يطلقوها بالسابق، الآن هم قاعد يرجعون عملا. الآن ما يجري تشوفه في الاتحاد السوفيتي أو ما يجري في الصين الآن هذا عملا هو كفر بالشيوعية، لو تشوف المبادئ الشيوعية هذا ما يجري الآن هو كفر عملي بكل ما قاله الشيوعيين من الأساس، كفر عملي بكل ما قال ماركس أو قال لينين، هذا كفر هذا اللي يجري. ليش؟ لأنه شافوا أن هذا الكلام على أي حال ما يتطبق، كلام غير صحيح وما له واقع أصلا. فنتيجة لذلك الآن نشوف أن الاتحاد السوفيتي قاعد يغير المسير تماما، قاعد يرجع تماما عن كل ما قالوه في السابق، لأن نشوف يوم على يوم الإنتاج مثلا اللي وراء هم يدعون زيادة الإنتاج، نشوف الإنتاج أصلا يتراجع يوم على يوم، يوم على يوم نشوف أنه وارداتهم من الطعام من الكذا من الخارج راح تزداد يوم على يوم. ليش؟ لأنه هذه المبادئ اللي هم مؤمنين بها عملا ما تؤدي الا نقص في الانتاج، بالعكس بعكس الشعار اللي هو ينطوه هو زياده الانتاج، تشوف ما يؤدي يوم الى يوم الا الى نقص في الانتاج. والا الاتحاد السوفيتي كان في السابق مثلا هو مصدر للحنطه، بينما الان نشوف هو اكبر مستورد للحنطه في العالم. ليش؟ عشان هو هذا هذه الملكيه وعدم الملكيه ومحو الملكيه ما يمكن، لان هذا الفلاح يقول لك انا ليش اشتغل؟ اذا ما كنت املك فرشه ليش اشتغل؟ الحافز النفسي الى اثر على اي حال، لما كان انت ما تملك شيء ليش تشتغل على اي حال؟ تشتغل كموظف، والا ما انه انت مثلا محروق ظلم على الشغل لو لا، فهل يوم على يوم تشوف ان الانتاج اقل؟ اذا بناء على ذلك انت تشوف انه قد تكون شعارات براقه ولطيفه ولكن على اي حال واقع شيء اخر. فالشارع اذا عندما يقول الوقوف عند الشبهه خير من الافتحام في الهلكه، الوقوف عند الشبهه هذا يعني عندما ترى الدعوات الباطله اللي هي يتشابه عليك الامر، تناك في الدعوه زينه وشعار لطيف مثلا، فانت كنت تقف على اي حال، كنت تمحص، كنت تحقق، تشوف انه شنو القضيه، الواقع شنو. اذا بناء على ذلك اذا كان معنى الشبهات هو هذا المعنى، والدليل على هذا المعنى نفسه تفسير الشبهه في الروايه، في بعض الروايات فسرت الشبهة بهذا المعنى، وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. إذا الشبهة مأخوذة من هذا المعنى، مأخوذة من التشابه، مو أن الشبهة مأخوذة من الشك. إذا كان الشبهة معناها هذا وأنه الرواية تحذرنا من الانخراط بدون تفحص بدون تحقيق الانخراط في الدعوات الباطلة مثلا، إذا هذه شنو ربطها بالاحتياط؟ إحنا نريد نستدل بهذه الرواية على وجوب الاحتياط، بينما هالرواية بناء على تفسير الشبهة بهذا المعنى معناها شيء آخر. إذن الرواية معناها هو التحذير في الانخراط من الانخراط في الدعوات الباطلة، وأين هذا من وجوب الاحتياط؟ إذن الرواية بناء على هذا لا ربط لها بوجوب الاحتياط أصلا. إذن هذا المقام الأول في بيان هذه الرواية وتقريب الاستدلال بها على وجوب الاحتياط ورد هذا الاستدلال. المقام الثاني في ذكر رواية أخرى أيضا استدلوا بها على وجوب الاحتياط. شنو هذه الرواية؟ الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، بهذا المضمون على أي حال، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر اختلف فيه فيرد إلى الله تعالى. إذن قالوا أنه هذه أيضا تدل على الاحتياط. البحث في المقام الثاني يقع في أمرين: الأمر الأول في بيان الاستدلال، تقريب الاستدلال بهذه الرواية، المقام الثاني في جواب الاستدلال عن هذه الرواية. أما تقريب الاستدلال بهذه الرواية،
قالوا أنه الرواية تقول الأمور ثلاثة: أمر بين رشده، مثلا يفرض وجوب الصلاة، أمر بين الرشد فيتبع، وأمر بين الغي، شرب الخمر واضح أنه هذا فيه فساد فأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل مثلا لحم الأرنب، أمر مشكل فاختلف فيه أنه هذا حلال وحرام فيرد أمره إلى الله تعالى. إذن قالوا أنه هذا يدل على الاحتياط، هذا لحم الأرنب يجب أن يرد أمره إلى الله تعالى، يعني إحنا ما يصير أن نقتحم، يجب أن نحتاط ونرد هذا الأمر إلى الله تعالى، إذن ما يجوز الاقتحام بناء على هذا. ليش؟ يعني الرواية تقول هذا الأمر مختلف فيه، فما يجوز أنه أنت تعمل، يجب عليك بناء على هذا أن تحتاط وترد الحكم فيه إلى الله تعالى. إذن قالوا أن هذه الرواية تدل على وجوب الاحتياط بهذا التقريب، ولكن المعلقين على هذه الرواية أو مشهور المعلقين على هذه الرواية قالوا أنه هذه الرواية في الواقع أمر، الأمور ثلاثة: أمر واضح، وأمر بين الغي، بين الرشد وبين الغي، وأمر مشتبه. قال لهم مسلك آخر في بيان تعليقهم على هذه الرواية المصنف، المسلك ما له شيء آخر، أنه هو أمر يرد إلى الله تعالى. المصنف طبعا ما يفترض أن هذه الآية تدل على وجوب الاحتياط. المعلقين، مشهور المعلقين على هذه الرواية هكذا قالوا، قالوا أن هذه الرواية أيضا ليس فيها دلالة على وجوب الاحتياط. لماذا؟ قالوا أننا نحن عندما تقول الرواية وأمر اختلف فيه فيرد إلى الله تعالى، قالوا أنه هذا الأمر المختلف، يعني هذا الأمر المشكوك في هذه الشبهة، مو ثلاثة، في هذه الشبهة المشكوكة التي لا نعرف الواقع، في هذه الشبهة نحن هل يجوز لنا أن نعمل رأسا، أن نقتحم مثلا أو لا؟ قالوا أنه الشبهة معناها الشك، يشان هو هذا عرفان عند الأصوليين، الشبهة يطلقوها على الشك على أي حال، ولكن يقولون أنه نحن بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بناء على هذه القاعدة نحن نقول أنه كل شيء لدينا بيان عليه يجب أن نعمل، أما الشيء اللي ما عندنا بيان عليه لا، طبعا العقاب بلا بيان يقول لك أنت ما مسؤول. إذن في الشبهات البدوية اللي أنا ما أدري التكليف شنو، في هذه الشبهات البدوية قاعدة طبع العقاب بلا بيان تقول لك أنه إحنا بناء على الشبهة البدوية إحنا نتمسك بالبراءة. إذن في الشبهات البدوية نتمسك بالبراءة. أما إذا كانت الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، يعني ما ندري أن هذا حرام لو ذاك حرام مثلا، هنا ما يجوز الاقتحام، هنا ما يجوز، يجب أن نعمل بالاحتياط، إذن إحنا متى نعمل بالبراءة؟ عند الشبهات البدوية. أما إذا كانت الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي ما يجوز العمل بالاحتياط، ما يجوز العمل بالبراءة. إذا أنت تدري أنه أحد هذين حرام مثلا، تجري البراءة في كلا الطرفين فما معقول، يعني هذا خلاف الواقع. إذن الاحتياط إنما يكون في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. أما الشبهات البدوية ما تدري أنه التدخين حرام لو لا، نعم براءة. ما تدري لحم الأرنب حرام لو لا، نعم براءة. أما إذا كان شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي فما يجوز أن تعمل بالبراءة. لماذا؟ لأنه في العلم الإجمالي ينبغي الاحتياط. وما نحن فيه يقولون أنه إحنا الشبهة يجب أن في هذه الشبهة الرواية تقول أنه هناك عذاب، هناك عدم أمان، هناك هلكة في هذه الشبهة. إذا كان هناك هلكة معناه شنو؟ معنى أنه هذا التكليف منجز علينا بالسابق، هذا التكليف منجز علينا بتكليف سابق، هل لي هلكة؟ إحنا كلامنا مو هنا، كلامنا فيما إذا كان هذا التكليف ما منجز بتكليف سابق، ما منجز بمنجز سابق، إذا ما منجز إحنا نعمل بالبراءة. إذن هالرواية تشير إلى أنه التكليف منجز من السابق. ليش؟ لأنه إذا اقتحمت هذا بعذاب، بعقاب، بكذا، إذا بناء على ذلك نحن نحمل هذه الرواية، نحملها على صورة ما إذا كان التكليف منجز من الأول، وهذا خارج عن محل الكلام. ليش؟ لأن التكليف إذا كان منجز من الأول إحنا بنعمل بالاحتياط، احنا كلامنا فيما اذا كان التكليف ما منجز من الاول، ما ندري انه احنا عندنا تكليف لو ما عندنا تكليف، لحم الارمل ما ندري فيه، مختلف فيه حلال او حرام ما ندري. فهنا اذا كنا ما ندري هم نعمل بالاحتياط؟ لا ما نعمل بالاحتياط. الروايه لا تشير الى هذه الصوره، الروايه تشير الى حاله ما اذا كان التكليف من الاول بمنجز سابق. اذا كان من الاول بمنجز التكليف، يعني الشارع مثلا امرك بالاحتياط فانت كان نعم يصير ان تعمل البراءه، ليش؟ يعني التكليف منجز عليك. احنا مو هنا كلامنا، كلامنا انما هو في الشبهات البدويه اللي ما فيها منجز سابق. في الشبهات البدويه تعمل بالاحتياط، لماذا نعمل بالاحتياط؟ في الشبهات البدويه لا نعمل الا بالبراءه. ثم قالوا انه بعض العلماء رد هذا الاستدلال، استدلال انه الامور ثلاثه، امر بين الرشد وبين الغي وامر اختلف فيه فيرد الى الله. ناقشوا في هذا، قال لك من قال ان هذا يدل على الاحتياط؟ لان الروايه يقول وامر مختلف هذا يرد الى الله. زين، يرد الى الله شنو معناه؟ الرد الى الله معناه شنو؟ امر اختلف فيه فيرد الى الله. امر يعني الروايه هكذا تقول، تقول امر واضح ويؤخذ به، وامر هذا فاسد وبيجتنب، وامر بين وامر مختلف هذا يرد الى الله. يعني ان الامر الواضح الرشد والبين الغي هذا يتبع ويعامل على اساس ذلك، اما الامر اللي مو واضح وما ندري شنو هذا الامر يرد الى الله. يرد الى الله مو معنى احتار، يرد الى الله معناه انه انت راسا مو تتخرص بكيفك وترجم بالغير تطلع حكم بكيفك. هذا الامر مثل لحم الارنب اللي اختلف فيه يرد الى الله، يعني كون تحقق به، كون ترجع الى الكتاب والسنة وتشوف حكمه شنو. فاذا هذا امر اختلف فيه يرد الى الله مو معنى احتار، الرد الى الله مو بمعنى الاحتيار، الرد الى الله بهذا المعنى انه انت رأسا لا ترجم بالغير، رأسا لا تقول لحم الارنب حلال، راجع الكتاب والسنة، يعني رده الى الله يعني راجع الكتاب والسنة، فأخذ حكمه من الكتاب والسنة، هذا معنى. وين الامر بالاحتيار؟ إذن هذه الرواية أمر اختلف فيه يرد إلى الله، من قال لك أن هذا معنى الأمر بالاحتياط؟ الرد إلى الله بمعنى أنه أنت لا تحكم كيفك، في لحم الأرنب راجع الكتاب والسنة، رده إلى الله راجع الكتاب والسنة فخذ الحكم منهما، هذا معنى. وين هذا بمعنى أمر بالاحتياط؟ ثم الآن الرواية تقول وأمر، هذا ثانيا، وأمر اختلف فيه فيرد إلى الله، يعني الأمر المختلف يرد إلى الله. أما الشبهات الحكمية بعد أن أقمنا الدليل القطعي على أنه في الشبهات الحكمية إحنا نتمسك بالبراءة، الشبهات الحكمية ليس أمرا مختلفا فيها، الشبهات الحكمية قام الدليل فيها على البراءة. إذا قام الدليل في الشبهة الحكمية على البراءة إذن هذا خارج عن موضوع أمر مختلف فيه يرد إلى الله. الأمر المختلف فيه يرد إلى الله، أما الشبهة الحكمية التي قام الدليل على أنه في الشبهة الحكمية نحن نتمسك بالبراءة هذا مو أمر مختلف فيه بعد حتى يرد إلى الله. هذا أمر الرشد، أمر بين الرشد، إذا كان بين الرشد فيتبع. إذن الشبهات الحكمية بعد قيام الدليل القطعي على أنه في الشبهة الحكمية نحن نجري البراءة أصلا هاي خارجة موضوعان عن أمر اختلف فيه. الشبهة الحكمية ليس أمرا مختلف فيها، الشبهة الحكمية مجرى البراءة، الدليل قام على ذلك. إذا إجراء البراءة في الشبهة الحكمية هذا واضح الرشد، إذا كان واضح الرشد يتبع. بعد وين عندك أمر بالاحتيار؟ الأمر المختلف فيه قل أنه يرد إلى الله بمعنى الاحتيار. أما الشبهة الحكمية من قال لك هذا أمر مختلف فيه؟ الشبهة الحكمية الشارع قال اعمل بالبراءة، إذا في الشبهات الحكمية هذه واضحة الرشد، والأمر الواضح الرشد يتبع لا يعمل فيه بالاحتياط. إذن بناء على ذلك دلالة هذه الرواية على الاحتياط، لا هذه الرواية مثل على الاحتياط. إذن رأينا أن هذه الروايات جميعا ما فيها دلالة على الاحتياط، وحتى لو قلنا أن هذه الروايات دالة على الاحتياط تقول عندنا روايات سابقة دالة على البراءة، فتقع المعارضة بين روايات البراءة وروايات الاحتياط عند قيام التعارض بين روايات البراءة وروايات الاحتياط. ومنها رواية أبي سعيد الزهري، هذا المقام الأول في بيان رواية أخرى استدلوا بها على وجوب الاحتياط.
ومنها رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر مثل الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم عن الإمام الباقر قال الرواية هذه الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. وتقريب الاستدلال هذا الأمر الأول المقام الأول وهو بيان تقريب الاستدلال بهذه الرواية على الاحتياط وتقريب الاستدلال أنها تدل هذه الرواية على وجود هلكة في اقتحام الشبهة يعني عندما تقتحم الشبهة يعني أكو هلكة يعني أكو عذاب. وين يصير العذاب إذا كان التكليف منجز عليك يصير عذاب وأنت تخالفه؟ إذن في الشبهات أكو تكليف منجز عليك فإذا خالف ذاك التكليف المنجز إذن هلكة إذن عذاب. شنو هو التكليف المنجز عليه في الشبهة؟ الاحتياط في الشبهة إذن يكون احتياط إذن التكليف يتنجز عليه عند الشبهة يتنجز عليه يعني يكون احتياط. إنها تدل على وجود هلكة الرواية تدل على أنه هناك في اقتحام الشبهة هلكة. الهلكة شنو يعني؟ العذاب. إذن عندما تقتحم الشبهة يعني أكو عذاب. العذاب وين يصير؟ إذا كان التكليف متنجز عليه فإذا هنا أكو عندي تكليف متنجز. شنو هو التكليف؟ الاحتياط. أنا خالفت الاحتياط اقتحمت إذن أقع في العذاب أقع في الهلكة. وهذا يعني تنجز التكليف الواقعي المشكوك. هذا التكليف الواقعي المشكوك متنجز عليه وعدم كون وعدم كونه مؤمنا عنه. ما مؤمن أنت من هذا التكليف الواقعي أمان ما عندك شبهة هنا فأنت تكون تحتاط إذا ما تحتاط تصير هلكة وهو معنى وجوب الاحتياط. إذا هذا الهلكة اللي أقع فيها هو هذا معنى معنى أنه أكو هلكة هنا. إذا أكو هلكة الهلكة وين يصير؟ عند التكليف المنجز. عند مخالفة تكليف المنجز تصير هلكة. إذا هنا أكو هلكة إذا أنا مخالف تكليف منجز. شنو هو التكليف المنجز؟ عند الشبهة هو الاحتياط. ويرد على ذلك هذا الأمر الثاني بيان رد الاستدلال. طبعا تارة المصنف يرد الاستدلال وأخرى العلماء الآخرين يردون الاستدلال. أنا رد المصنف ويرد على ذلك إن هذا يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك. الوقوف عند الشبهة إذا تقول الوقوف عند الشك هذا معناه نعم هذا يدل على الاحتياط يعني الوقوف عند الشك أحسن من أن تقتحم في الهلكة. إذا ما وقفت عند الشك وما احتاطيت تقع في الهلكة. إذا تفسر الشبهة بمعنى الشك قد يقال أنه نعم الاستدلال صحيح ولكن من قال لك أن الشبهة معناها الشك؟ الشبهة معناها الشبيه معناها التشابه معناها اللغوي. هذا الشبهة مو معناها الشك. نعم التشابه يؤدي إلى الشك إذا سبب ومسبب. المطر يؤدي إلى حصول النبات مو أن المطر هو النبات ولا أن الشبهة هي الشك. ويرد على ذلك أن هذا يتوقف على حمل الشبهة يعني هذا الاستدلال يتوقف على حمل الشبهة الواردة في الرواية على الاشتباه بمعنى الشك. فالوقوف عند الشبهة يعني الوقوف عند الشك فدل على الاحتياط. ولكن لا منو قال هذا؟ الشبهة مو معناها الشك مع أن الأصل في مدلول الشبهة لغتان هو المثل هو المحاكي هو المشابه. وإنما يطلق على الشك عنوان الشبهة. الشك ليش تسميه شبهة؟ لأنه سبب ومسبب كما قلنا. ليش أنت تسمي النبت تسميه غير رعيت الغير؟ لأن هذا سبب ومسبب مجازين نطلق السبب ونريد المسبب. وإنما يطلق على الشك عنوان الشبهة لأن المماثلة والمشابهة لأن هذا التشابه يؤدي إلى الشك يؤدي إلى التحير. لأن المماثلة والمشابهة تؤدي إلى التحير والشك. فإذا بعلاقة السبب والمسبب احنا اطلقنا الشبهة واردنا الشك. وعليه بناء على هذا اذا كان الشبهة مو معناها الشك معناها التشابه فلا موجب لحمل الشبهة على الشك. الشبهة بمعنى التشابه بل بالامكان حمل الشبهة على هذا المعنى بالامكان حملها على ما يشبه الحق شبها صوريا وهو باطل في حقيقته كما قلنا مثل وحدة وحرية واشتراكية مثلا وهذا فتشبه صوري بالحق مي على أي حق ولكن الواقع شيء آخر. بل بالإمكان حملها على ما يشبه الحق شبها صوريا وهو باطل في حقيقته كما هو الحال في كثير من الدعوات الباطلة التي تبدو بالتدليس وكأنها والخوش والخداع وكأنها واجدة لسمات وعلامات الحق. وقد فسرت يقول انت من افتهمت ان الشبهة معناها هذا؟ يقول والدليل على ذلك انه نفس الرواية ايضا في رواية عن امير المؤمنين عليه السلام تفسر معنى الشبهة انه سميت الشبهة شبهة لانها تشبه الحق اذا مأخوذة من المشابهة مو معنى الشك. وقد فسرت الشبهة مش مدرك ان الشبهة معناها المماثلة والتشابه دليلنا هذا.
وقد فسرت الشبهة بذلك في جملة من الروايات، كما في كلام الإمام أمير المؤمنين، كما في كلام للإمام علي عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام، حيث روي عنه أنه قال أمير المؤمنين: وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. إذا شبهة شبهة لهذا للتشابه، مو أنا شبهة يعني شيك. وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. زين، هذه في مورد اللي يشتبه الحق، فماذا نعمل؟ فأما أولياء الله في هذا المورد يكون دليلهم اليقين، يعني يأخذون بالأمور اليقينية، ما ينخلعون بهالدعوات. فأما أولياء الله فضياؤهم فيها في هذه الشبهات ضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. إذا الشاهد أنه الشبهة شبهة، ليش أخذني أنا تشبه الحق؟ وعلى هذا الأساس إذا فسرنا شبهة بهذا المعنى، إذا هذا ما له ربط بالاحتياط أصلا. الرواية قاعد تقول أنه هاي الشبهات هالدعوات الباطلة التي انخدع بها، شنو هذا؟ وين الاحتياط؟ أنت قاعد تستدل بها على وجوب الاحتياط، وهذه أجنبية أصلا عن وجوب الاحتياط. وعلى هذا الأساس يكون مفاد الرواية التحذير من الانخراط في الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن بوضعها الظاهري. تقول خوش شعار هذا مثلا، بدون تمحيص وتدقيق في واقعها، أنه واقعا هذا صحيح هذا أصلا ولا ربط. إذن معناها هذا الرواية، إذن هذا شنو ربط بالاحتياط أصلا؟ ولا ربط لها حينئذ للرواية بتعيين الوظيفة العملية في موارد الشك في التكليف، أنه وظيفة العملية الاحتياط. الرواية أصلا مو هذا الصدد أصلا، الرواية أجنبية عن هذا المعنى. وأما مشروع هذا رد المصنف، المعلقين على هالرواية أيضا ردوا الاستدلال بصورة أخرى. وأما مشهور المعلقين على الرواية فقد افترضوا أن الشبهة، قالوا الشبهة لا معناها شك. ليش؟ تأثرا بشيوع هذا الإطلاق في عرفهم الأصولي. العرف الأصولي شبهة بمعنى الشك مأخوذ عند الأصوليين، فقد افترضوا أن الشبهة بمعنى الشك، تأثرا بشيوع هذا الإطلاق، إطلاق الشبهة وإرادة الشك في عرفهم الأصولي، وحاولوا المناقشة في الاستدلال، ناقشوا في هذا الاستدلال بوجه آخر، مو مثل ما احنا ردينا، بوجه آخر. احنا ايش قلنا؟ قلنا الشبهة اصلا مو بمعنى الشك، الشبهة معنى المماثلة. هذول لا، يقول لك الشبهة هو الشك، بس احنا رد الاستدلال بصورة اخرى. وحاولوا المناقشة في الاستدلال بوجه آخر، ذلك الوجه مبني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إيه؟ بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، تكون الشبهة البدوية مثل شرب التتن مثلا التدخين، تكون الشبهة البدوية مؤملا عنها بالقاعدة المذكورة، شرب التتن حلال. ليش؟ تمسكا بقبح العقاب بلا بيان، يعني بيان على الحرمة ما عندي، إذا أتمسك بهذه القاعدة وأثبت الحلية وأثبت البراءة. إذ على هذا المسلك تكون الشبهة البدوية مثل التدخين مثلا مؤملا عنها بالقاعدة المذكورة، ما لم يجعل الشارع منجزا للتكليف المشكوك. نعم، إلا إذا الشارع أمرني بالاحتياط. إذا الشارع قال لي أنه في المورد المشكوك كنت احتار، إذا أنا عندي منجز للتكليف، ما يصير أتمسك بالبراءة وهذا المشكوك، إذا كنا أعمل بالاحتياط. ولكن الشارع ما قال لي، ما قال لي أنه في الموارد المشكوك أعمل بالاحتياط. إذ على هذا المسلك، بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، تكون الشبهات البدوية مؤمنا عنها، أنا في أمان منها. ليش؟ لأن قبح العقاب بلا بيان، أنا في أمان من العقاب على التدخين. لماذا؟ لأن أنا أتمسك بقبح العقاب بلا بيان، هاي شبهة بدوية، ما هذه حرام لا، قبح العقاب بلا بيان، يقول لي ما دام بيان على الحرمة ما عندك، إذا هو حلال. إذ على هذا المسلك تكون الشبهة البدوية، مو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. إذا كان تدري أنه لو هذا حرام لو ذاك حرام، ما يصير تتمسك بالبراءة في اثنيناتهم. ليش؟ هذه مخالفة. أما إذا كان شبهة بدوية ما بها علم إجمالي، لا أعمل بالبراءة. إذ على هذا المسلك تكون الشبهة البدوية مؤمنا عنها بالقاعدة المذكورة، نعم، ما لم يجعل الشارع منجزا للتكليف المشكوك بإيجاب الاحتياط ونحو ذلك. نعم، إلا إذا الشارع قال لي في الموارد المشكوكة التكليف منجز عليه، يعني كنت احتار، إذا أجي قال لي بعضهم ما يمكن أتمسك بالبراءة. وهذا معناه، هذا شنو معناه؟ معناه أن التنجز واستحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتياط. إذا أوجب الاحتياط نتنجز علي التكليف، إذا ما أوجب علي الاحتياط ليش التكليف يتنجز؟ أعمل بالبراءة، أعمل بقبح العقاب بلا بيان. وهذا معناه أن التنجز، تنجز التكليف واستحقاق العقاب، إنما يكون ناشئ من الاحتياط، لا أنه سابق على الاحتياط.
احنا شو نقول بناء على حق الطاعة؟ لا، احنا من الاول احنا مأمورين بالاعتياد، من الاول التكليف منجز علينا، بمجرد ان تشك في شيء اذا هو منجز عليك ذات التكليف. اذا بناء على حق الطاعة لا، التكليف منجز من الاول. بناء على قبح العقاب بلا بيان، لا، انا ما عندي تنجز التكليف، انا من الاول براء. الا اذا الشارع امرني بالاحتياط فيتنجز علي التكليف. اوجب علي الاحتياط فراح يصير تنجس وليس سابقا عليه. اما بناء على مسلكنا مال حق الطاعه لا، هو من الاول احنا التنجس صاير علينا. ليش؟ مجرد ان تحتمل التكليف يتنجس عليك. ونحن اذا لاحظنا الروايه المذكوره نجد انها تفترض مسبقا، تفترض ان هناك هلكه، تفترض ان التكليف منجز عليك من الاول. اذا كان التكليف منجز علي من الاول فانا اعمل بالاحتياط. مو نزعنا إلى التكليف ما منجز وما أدري هنا هم أعمل بالاحتيام. لا، الرواية لا تشير إلى هذا المعنى. الرواية تقول أن الإقدام هذا يوقعك في الهلكة. إذن يعني أكو عندي هنا فرد منجز سابق، هنا أنا عندي احتياط، مخالفة الاحتياط تجيب الوقوع في الهلكة. أما الرواية ما تقول أنه إذا ما كان عندك منجز سابق هم كنت تعمل بالاحتياط. إذن الرواية تشير إلى هذه الحالة، أنه إذا كان عندك فرد منجز سابق يعني أكو هلكة، إذا عندك منجز سابق كنت تحتاط. هذا ما في نزاع. نزاعنا فيما إذا ما كان أكو منجز سابق، لحم الأرض أنا ما أدري به، قبح العقاب بلا بيان يقول لي حلال. ونحن إذا لاحظنا الرواية المذكورة نجد أنها تفترض مسبقا أن الإقدام والاقتحام مظن للهلكة، مظن للوقوع. الاقتحام في الشبهات، الوقوع عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. إذا الإقدام على الشبهة والاقتحام فيها هذا فيه ظن أنه قد تقع في الهلكة. إن الإقدام واقتحام الشبهة مظن للهلكة، وتنصح الرواية تنصح بالوقوف حذرا من هذه الهلكة، تنصح بالاعتياط. ولكن في أي حالة؟ في حالة ما إذا كان عندك منجز من الأول. هنا عندك منجز، لأنه دعي يقول لك أكو هلكة، إذا عندك منجز هنا، إذا عندك احتياط هنا، أنا كنت احتار. إحنا ما نتكلم هالصورة، نتكلم في صورة إذا ما عندي منجز من الأول. لحم الأرنب ما عندي فرد منجز يعني، قاعدة قبح العقاب لا بيان تقول لي حلال. إذا بناء على ذلك وين أنا عندي أمر بالاحتياط؟ إن الإقدام مظن للهلكة، وتنصح هذه الرواية بالوقوف عند الشبهة حذرا من هذه الهلكة. ومقتضى ذلك أنها تتحدث عن تكاليف قد تنجزت وخرجت عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المرتبة السابقة. يعني بعد قبح العقاب ما عندي، هنا عندي احتياط، هنا عندي هلكة أكون احتار، ما يمكن أن تتمسك بقبح العقاب بلا بيان. ليش؟ لأن أكو هلكة. إذا أكو هلكة شو أتمسك بقبح العقاب؟ شو أتمسك بالبراءة؟ هذا مورد بهلكة أكون احتار. إذا بناء على ذلك الرواية تشير إلى الاحتياط في هالحالة، في حالة ما إذا كان أكو هلكة، في حال ما إذا كان التكليف متنجز علي بمنجز كالعلم الإجمالي مثلا. أما في المورد اللي كل علم إجمالي ما عندي شبهة بدوية، هنا أنا هم عندي منجز ما عندي منجز، أنا أعمل بالبراءة. ومقتضى ذلك أن الرواية تتحدث عن تكاليف قد تنجزت وخرجت عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المرتبة السابقة. إذا هنا التكليف هلك بي، هنا التكليف منجز علي، واضح هنا الاحتياط واجب. وليست بصدد، أما الرواية ليست بصدد إيجاب الاحتياط. الرواية ما تقول لك احتار، الرواية تقول لك في هالموارد اللي أكو هلكة يعني التكليف متنجز عليك هنا كنت تقف. أما مو تقول لك أنه في كل مكان كنت تقف، في الموارد اللي التكليف ما متنجز عليه والتدخين مثلا، ليش أعمل بالبراءة؟ وليست الرواية بصدد إيجاب الاحتياط وتنجيز الواقع المشكوك بنفسها. الرواية مو في هذا صدد، أنا تقول الواقع منجز عليك دائما، أنت كنت دائما تعمل بالاحتياط. لا، الرواية ما تشير إلى هذا المعنى. ونتيجة ذلك أن الرواية لا تدل على وجوب الاحتياط. إذن الرواية إنما تدل على لزوم الاحتياط في صورة فيما إذا كان أكو منجز سابق. ونتيجة ذلك أن الرواية لا تدل على وجوب الاحتياط، وإنها تختص بالحالات. إذن وين أحتاط؟ أحتاط بالحالات اللي أكو هلكة، بالحالات اللي التكليف متنجز. وين الحالات اللي التكليف متنجز؟ في حالات العلم الإجمالي مثلا أدري أكو حرمة لو هنا لو هنا، نعم هذا تبليم النجد هنا احتياط، أما مثلا شبهة بدوية هنا بعد ليش احتياط؟ شنو التكليف النجد عليه؟ ما من نجد أعمل بالبراءة. وإنها تختص هالرواية تختص بالحالات التي يكون التكليف المشكوك فيها منجزا بمنجز سابق كالعلم الإجمالي ونحوه. إذن في مورد العلم الإجمالي ما أدري أنه لو هذا الكأس حرام لو ذاك حرام، إهنان هذا بهلك الاقتحام، إهنان التكليف متنجز عليه، إهناك ونعمل بالاحتياط. أما ما أدري لحم الأرض حرام لو لا، شنو ما عندي منجز سابق، أعمل بقاعدة قبح العقاب لا بيان، أعمل بالبراءة. هذا المقام الأول. المقام الثاني في ذكر رواية أخرى أيضا استدلوا بها على البراءة، والبحث فيها يقع في أمرين، الأمر الأول في تقريب الاستدلال، الأمر الثاني في رد هذا الاستدلال. ومنها رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عن آبائه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأمور ثلاثة، أمر بين لك رشده فاتبعه، ماذا؟ وجوب الصلاة بين الرشد فيتبع، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، الخمر بين الغي بين الفساد مثلا فيجتنب، وأمر اختلف فيه مثلا لحم الأرنب فرده إلى الله يعني احتاط فيه. وكأنه يراد تقريب الاستدلال، وكأنه يراد أن الشبهة أن الشبهات الحكمية مثل لحم الأرنب مثل التدخين، وكأنه يراد أن يدعى أن الشبهات الحكمية كشربتة مثلا أو كأكل لحم الأرنب، أن يدعى أن الشبهات الحكمية من القسم الثالث، هذا لحم الأرنب هذا التدخين أمر اختلف به، إذن يجب أن يرد إلى الله، إذن يجب أن احتاط. وقد أمرنا فيه بالرد إلى الله تعالى وعدم الترسل في التصرف، أنه أنت رأسا تقدم على العمل تترسل في العمل تتصرف رأسا رأسا تدخل مثلا، لا هذا يرد إلى الله كنت احتاط، وهو معنى الاحتياط. إذن بناء على ذلك يجب علينا الاحتياط، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في رد هذا الاستدلال، ويرد عليه أولا يرد عليه إرادة، أولا أنه أمر اختلف فيه رده إلى الله، من قال لك أن الرد إلى الله معنى الاحتياط؟ لا، الشارع يقول أنه هذا أمر واضح الرشد اتبع، هذا أمر بين الغي اجتنبه، إذن بين الرشد والبين الغي كل واحد على طبق تعمل، هذا تعمله وذاك تركه، وأما الأمر المختلف فيه تجي تقول لك أنه أنت رأسا لا تعمل، هذا رد إلى الله تعالى، يعني راجع الأدلة، هذا معنى راجع الكتاب والسنة فأخذ حكمه من الكتاب والسنة، هذا وين هذا أمر بالاحتياط. ويرد عليه أولا إن الرد إلى الله ليس بمعنى الاحتياط، بل لعله بهذا المعنى، بل لعله بمعنى الرجوع، هذا الأمر رد إلى الله يعني راجع الكتاب والسنة، بل بمعنى الرجوع إلى الكتاب والسنة في استنباط الحكم في مقابل ما يكون بينا متفقا على رشده، البين المتفق على رشده يؤخذ، المتفق على غيه يترك ويعامل على أساس ذلك، هذا اللي ما معلوم شنو يرد إلى الله، يعني راجع الأدلة راجع الكتاب والسنة وأخذ حكمك من الكتاب والسنة، شنو هذا؟ وين الأمر بالاحتياط؟ بل لعله بمعنى الرجوع إلى الكتاب والسنة في استنباط الحكم في مقابل ما يكون بينا متفقا على رشده أو متفقا على غيه، فكأنه قيل هكذا إنما كان متفقا على غيه ومتفقا على رشده وبينا في نفسه يعامل على أساس ذلك، البين الرشد يؤخذ البين الغي يجتنب، أما الأمر المختلف وما كان مختلفا فيه وهو مثلا لحم الأرنب مثلا فلا بد من الرجوع فيه إلى الكتاب والسنة، راجع الأدلة بكيفك لا تحكم، هذا معنى، هذا شنو أمر بالاحتياط. ولا يجوز التخرص فيه والرجم بالغير، أحسن تقول لحم الأرنب حلال مثلا، وبهذا إذن الرواية إشارة إلى هذا المعنى، أنا راجع الأدلة مو أنه معنى احتار، وبهذا يكون مفاد الرواية إذن أجنبيا عما هو المقصود في المقام، المقصود في المقام أنت تستدل بالرواية لوجوب الاحتياط، والحال الرواية ما تشير لوجوب الاحتياط أصلا، هذا أولا. وثانيا لو سلمنا رده إلى الله يعني احتار، لو سلمنا، بس منو قال لك أن الشبهة الحكمية أمر مختلف فيه؟ الشبهة الحكمية بعد أن قام الدليل القطعي على أنه في الشبهات الحكمية إحنا نعمل بالبراءة، إذن الشبهة الحكمية واضحة الرشد والأمر الواضح الرشد بعد ما باحتياط. وثانيا لو سلم أن المراد في الامر بالرد رده الى الله، لو سلم ان المراد بهذا الامر بالرد الى الله تعالى او هو امر بالاحتياط، لو سلمنا لو تنزلنا فنحن ننكر. بس من قال لك ان الشبهه الحكميه هذا امر مختلف فيه حتى احتاط به؟ الشبهه الحكميه انا عندي دليل على البراءه فيها. اذا الشبهه الحكميه بينت الرشد، بين الرشد، عندي دليل قطعي. في الشبهات الحكميه عليك بالبراءه. اذا الشبهه الحكميه ليست امرا مختلف فيها حتى اعمل بالاحتياط. فنحن ننكر ان تكون الشبهه الحكميه بعد قيام الدليل الشرعي على البراءه من القسم الثالث. من قال لك ان الشبهه الحكميه امر مختلف فيه من القسم الثالث؟ لا، الشبهه الحكميه امر من الامر الاول، من النوع الاول. ليش؟ النوع الاول بين الرشد، والشبهه الحكميه بينت الرشد. تقول شلون بين الرشد؟ لانه عندنا ادله قطعيه على ان الشبهه الحكميه مجرى البراءه. اذا الشبهات الحكميه يجري فيها البراءه بعد. الاحتياط لا معنى له، الاحتياط في الامر اللي مختلف فيه. اما الشبهه الحكميه المسلم انه مجرى البراءه، قام الدليل على ان الشبهات الحكميه يجري فيه البراءه. اذا ليست امرا مختلف فيها حتى ارده واعتاب. فنحن ننكر ان تكون الشبهه الحكميه بعد قيام الدليل الشرعي على البراءه من النوع الثالث انه هذا امر مختلف فيه، بل الاقدام فيها في الشبهات الحكميه، اقتحام الشبهات الحكميه والعمل فيها واكل لحم الارنب، هذا بين الرشد. ليش بين الرشد؟ يعني الشبهه الحكميه الشرعي قال لي اخذ البراءه فيها، بل الاقدام فيها بين الرشد لقيام الدليل القطعي على اذن الشارع في ذلك، وعلى الاخذ بالشبهات الحكميه وعلى اجراء البراءه فيها. وعلى العموم، اذا بناء على ذلك شفنا انه احنا ذكرنا هاي روايات الاحتياط وراينا انها لا تدل على وجوب الاحتياط. اذا لا تدل على وجوب الاحتياط، اذا نرجع الى ادله البراءه. ادله البراءه حينئذ بلا معارض. الذي كان يعارض ادله البراءه روايات الاحتياط. فإذا أثبتنا أن روايات الاحتياط مو صحيحة، إذن تبقى روايات البراءة بلا معارض. إذن عند الشك نعمل بالبراءة لا بالاحتياط. وعلى العموم الظاهر عدم تمامية سأ. المصنف ذكر هالروايات وإلا روايات كثيرة استدلوا بها على وجوب الاحتياط. على العموم السأ كل هذه الروايات مجموعة نرى أنها لا تدل على وجوب الاحتياط. وعلى العموم الظاهر عدم تمامية سائر الروايات، هاي الروايات رأينا أنها مو تامة، سائر الروايات الأخرى أيضا دلالتها اللي ذكروها على وجوب الاحتياط أيضا دلالتها مو تامة. فالظاهر عدم تمامية سائر الروايات التي يستدل بها على وجوب الاحتياط. إذا روايات الاحتياط ليست تامة الدلالة، لا تدل على وجوب الاحتياط. إذا لا تدل فيبقى دليل البراءة بلا معارض، وعليه فدليل البراءة يكون سليم عن المعارض. فإذا إحنا في الشبهات وعند الشك نعمل بالبراءة لا بالاحتياط. وعلى أي حال، وحتى لو سلمنا المعارضة، لو قلنا أنه لا، أدلة الاحتياط هم قوية، يعني أدلة البراءة عندنا قوية وأدلة الاحتياط قوية، إذا يصير معارضة. إذا صارت معارضة، إحنا قلنا ماكو معارضة. ليش؟ لأن أدلة الاحتياط ضعيفة مردودة. إذا أدلة البراءة هي المنحصرة ما تضرها. لو سلمنا انه لا، ادله الاحتياط قويه، فاذا تقع المعارضه بين ادله البراءه وادله الاحتياط، ولكن ادله البراءه مقدمه على ادله الاحتياط لاسباب ثلاثه في الدرس القادم. ولو سلمنا المعارضه بين ادله البراءه وادله الاحتياط، كان الرجحان في جانب البراءه لا في وجوب الاحتياط، وذلك لوجوه ثلاثه.